والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه عند تفسير قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال العلامة السعدي رحمه الله: ليس عليكم يا معشر الأزواج جناح وإثم بتطليق النساء قبل المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها، فإنه ينجبر بالمتعة، فعليكم أن تمتعوهن بأن تعطوهن شيئا من المال جبرا لخواطرهن على الموسع قدره وعلى المقتر أي المعسر قدره، وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف الأحوال، ولهذا قال متاعا بالمعروف، فهذا حق واجب على المحسنين رحمك الله. ليس لهم أن يبخسوهن فكما تسببوا لتسوفهن وشياقهن وتعلق قلوبهن ثم لم يعطوهن ما رغبن فيه، فعليهم في مقابلة ذلك المتعة، فلله ما أحسن هذا الحكم الإلهي، ودلوا على حكمة شارعه ورحمته، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فهذا حكم المطلقات قبل المسيس. وقال فرض المهر ثم ذكر حكم المفروض لهن فقال: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. قال: أي إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فالمطلقات من المهر المفروض نصفه ولكم نصفه، وهذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة، بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوها، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج على الصحيح، لأنه الذي بيده العقد لأنه الذي بيده عقدته، ولأن الولي لا يصح أن يعفو عما يجب للمرأة لكونه غير مالك ولا وكيل. وقيل إنه الأب، هو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة. ثم رغب في العفو، وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحسانا موجبا لشرح الصدر، ولكون الإنسان لا ينبغي أن يهمل نفسه بالإحسان والمعروف وينسى الفضل الذي هو أعلى درجات المعاملة، لأن معاملة الناس فيما بينهم على درجتين: إما عدل وإنصاف واجب وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب، وإما فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب، والتسامح في الحقوق والغض عما في النفس والغض مما في النفس. فلا ينبغي للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو في بعض الأوقات، وخصوصا لمن بينك وبينه معاملة أو مخالطة، فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم، ولهذا قال: إن الله بما تعملون بصير. يقول الله عز وجل: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وهذه الآية واردة في شأن المطلقة إذا طلقت قبل المسيس وقبل أن يفرض لها المهر، فليس لها شيء من المهر وإنما لها المتعة، فقال سبحانه وتعالى: لا جناح عليكم أي لا إثم عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فطلاق المرأة قبل الدخول بها وقبل أن يفرض الشخص لها الزوج لها فريضة ليس فيه إثم، وإذا حصل ذلك فالواجب هو الإمتاع. قال سبحانه وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. فهذه المرأة ليس لها مهر لأنها طلقت ولم يفرض لها المهر ولم تمس، فلم يكن لها شيء من المهر وهكذا ليس لها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فليس لها فليس عليها عدة وليس لها المهر، لأن المهر لم يسمى ولم يدخل بها الزوج. لكن الواجب هو الإمتاع كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك، والصحيح أن الإمتاع من الواجبات. خلافا للإمام مالك فإنه ذهب إلى أنه يستحب ولا يجب، وظاهر الآيات تدل على الوجوب، فقال سبحانه وتعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وهذا الإمتاع يختلف باختلاف الناس، فهناك صاحب سعة وغنى فعلى قدره، وهناك صاحب فقر وحاله مضيقة فعلى قدر استطاعته. وينظر في ذلك إلى حال الزوج لا إلى حال المرأة، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. خلاف الإمام الشافعي فإنه نظر إلى حال المرأة من حيث السعة من حيث الغنى والفقر، أي تمتع على حالها، إن كانت غنية تمتع متاع الغنيات، وإن كانت متوسطة تمتع متاع المتوسطات، وإن كانت فقيرة تمتع متاع الفقيرات. فنظر إلى الزوجة، وأكثر العلماء ينظرون إلى الزوج، وهذا هو الصحيح، والآية تدل على ذلك، فإن الله قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فجعل ذلك إلى فجعل الإمتاع راجع إلى حال الزوج لا إلى حال الزوجة. متاعا بالمعروف، متاعا بالمعروف، ولم يحد بالشرع وإنما أرجع إلى العرف، كالنفقة على الأهل والأولاد لم تحد بالشرع ومرجع ذلك إلى العرف. وهذا يختلف باختلاف الناس من حيث الغنى والفقر. وكان بعض الصحابة يقول أرفع ذلك الخادم وأقل ذلك الكسوة التي تصح بها الصلاة، أرفع ذلك الخادم أي يمتعها خادما، وأقل ذلك الكسوة التي تصح بها الصلاة، أي إذا لبستها المرأة وصلت بها صحت صلاتها. فعلى كل مرجع ذلك إلى العرف كما بين الله عز وجل، فقال متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، وكده الله عز وجل بقوله حقا على المحسنين، فهو من الأمور الواجبة المفروضة. وتعليق وكونه من الحقوق على المحسنين لا يدل على الاستحباب خلاف الإمام مالك، وهكذا في الآية الأخرى حقا على المتقين، فتعليق ذلك على المحسنين وعلى المتقين لا يدل على الاستحباب، فإن الإحسان واجب والتقوى واجبة، ولا يجوز للشخص أن يقول لست بمحسن فلا يجب علي الإمتاع، فإنه يجب عليه الإحسان. وهكذا لا يجوز له أن يقول ليس بمتق فلا يجب عليه الإمتاع، فإن التقوى واجبة التقوى واجبة، فالإحسان واجب، ومن الإحسان الإحسان في عبادة الله عز وجل، وذلك من الواجبات. وهناك من الإحسان ما هو من المستحبات، لكن من إحسان ما يجب ومن إحسان ما يستحب، وهكذا التقوى منها ما يجب ومنها ما يستحب، لكن من حيث الجملة لا يجوز للشخص أن يقول لست بمتق ولست بمحسن فلا يجب علي المتعة، فإن ذلك مما يجب عليه، فالتقوى واجبة، وكون العبد من المحسنين مما يجب من حيث الجملة. فقال الله عز وجل حقا على المحسنين، وقال في الآية الأخرى حقا على المتقين. وقال وللمطلقات متاع بالمعروف فهو لهن، وفريضة افترضها الله سبحانه وتعالى لهن. فالمتعة واجبة في حق المطلقة إذا طلقت قبل أن يمسها زوجها وقبل أن تفرض لها فريضة، وهذا فيما يتعلق بالطلاق. أما إذا مات عنها زوجها قبل أن يفرض لها الفريضة وقبل أن يمسها، فالصحيح من ذلك أنه يجب عليها مهر المثيلات كاملا، يجب لها المهر كاملا، وهو مهر المثيلات. وتجب عليها العدة، عدة الوفاة، ولها الميراث. وقد قضى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القضاء في بروع بنت واشق كما جاء في المسند، وعند النساء وعند غيرهما، وعند أبي داود وعند النساء وعند غيرهم. وقضى بذلك عبد الله بن مسعود، ولما بلغه بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام فرح بقضائه. فإذا وخالف في ذلك الإمام مالك رحمه الله، فذهب إلى أنه لا مهر لها. نعم، ذهب إلى أنه لا مهر لها إذا مات عنها زوجه قبل أن يفرض لها المهر، أنه لا مهر لها. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن لها نصف المهر، وهذه أقوال ليس لها حجة، ومع عليه جمهور العلماء هو القول الصحيح أن لها جميع المهر، وهو مهر المثيلات، ولها الميراث، وعليها العدة، عدة الوفاة. أما هذه الآية فهي واردة في شأن المطلقة وليست في شأن المتوفى عنها زوجها. قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر وهو الفقير الذي ضاق به الحال قدره، كل على قدر استطاعته. متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. ثم بين الله عز وجل شأن المرأة إذا طلقت قبل المسيس وقد فرض لها فريضة. إذا طلقت قبل المسيس وقد فرض لها فريضة، في الآية السابقة إذا طلقت قبل المسيس ولم تفرض لها فريضة، وفي هذا الآية بين حكمها إذا طلقت قبل المسيس وقد فرضت لها الفريضة، فلها نصف الفريضة أي نصف المهر الذي فرض لها. فإذا طلقت قبل المسيس وقد فرض لها فريضة لا تأخذ جميع الفرض، وإنما لها النصف فقط. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وظاهر الآية أن ذلك يعم الفرض عند العقد أو بعد العقد، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، سواء عين المهر عند العقد أو لم يعين عند العقد ثم عين بعد ذلك، فطلقت بعد أن عين لها الفرض ولو بعد العقد، فلها النصف في الصورتين، خلافا لأبي حنيفة فإنه لا يرى لها نصف المهر إذا كان ذلك بعد العقد، يعني فرضت لها الفريضة بعد العقد، فلا يرى لها نصف المهر، وإنما يكون لها نصف المهر إذا كانت الفريضة عينت عند العقد، عند عقد النكاح، فتزوجت على مهر مقداره كذا وكذا، فهنا يكون لها نصف الفريضة. لكن زوجت ولم يذكر المهر، وبعد ذلك مثلا بشهر أو بشهرين حصل اتفاق على المهر ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأبو حنيفة يرى أنه ليس لها نصف المهر. وأكثر العلماء يرون أن لها النصف، ولا يفرقون بين القضيتين، والآية تعم المسألتين وهو الصحيح. وإن طلقتموني من قبل أن تمسون وقد فرضتم لهن فريضة، لم يقولوا قد فرضتم لهن فريضة عند العقد، فيدخل ما إذا كانت الفريضة عند العقد أو بعد ذلك. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وإذا حصل الطلاق قبل المس لكن بعد الخلوة إذا خلا بها وزعم أنه لم يمسها وصدقته المرأة بذلك، صدقته المرأة بذلك وقال لم أمس والمرأة صدقته بذلك، فهل لها جميع المهر أو نصف المهر؟ محل نزاع بين العلماء. وأكثر العلماء يرون أن لها جميع المهر، وهذا الذي عليه الصحابة الكرام ومنهم الخلفاء الراشدون، وينقل في ذلك إجماع الصحابة، وما نقل من نزاع عن بعض الصحابة فإنه لا يثبت. فهذا المعروف عن الصحابة أن الخلوة تقوم مقام الدخول، هذا المعروف عن الصحابة وهو الذي عليه جمهور العلماء، مع قول الله عز وجل وكيف تأخذونه أي المهر وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال جماعة من العلماء أفضى من الفضاء وهو المكان الخالي، أي وقد خلى بعضكم ببعض، فدل ذلك أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ المهر وقد أفضى إلى زوجته، أي خلى بها في موضع خال. فدلالة هذه الآية مع فتاوى الصحابة يدل على أن المرأة تستحق جميع المهر بالمسيس أو بالخلوة، بالمسيس أو بالاختناء بها. وكيف تأخذون وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهنا قالوا إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، إلا أن يعفون وهن الأزواج أي الزوجات، بأن تعفو عن الزوج في النصف الذي استحقته فالأمر لها، إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. اختلف العلماء في المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال بعض العلماء المراد بذلك الزوج، وقال آخرون المراد بذلك الولي، والخلاف بين الصحابة ومن جاء بعدهم في المراد بالذي بيده عقدة النكاح، منهم من قال الزوج ومنهم من قال الولي. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله أن المراد بذلك الولي، ومن قال المراد بذلك الزوج فيقول الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح فالطلاق بيده والإمساك بيده، فالعفو يكون منه ولا يكون من غيره، فهو الذي بيده عقدة النكاح. ومن قال المراد بذلك الولي قال المراد بعقدة النكاح أي ابتداء النكاح أي عقد النكاح، فعقد النكاح إنما يكون من جهة الولي، فهو الذي يعقد للزوج النكاح. ولو كان المراد بذلك الزوج لقال نعم لقال إلا أن يعفون أو تعفوا أنتم. الآية في خطاب الأزواج، وإن طلقتموهن أي معشر الأزواج من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي النساء لو كان المراد بالعفو من جهة الزوج قال أو تعفوا أي أنتم معشر الأزواج، فإن الآية في خطابهم. فلما انتقل من الخطاب إلى الغيبة دل على أن المراد به الذي بيده عقدة النكاح شخص آخر، فقال أو نعم إما يعفون ولم يقل أو تعفوا مع أن الآية في خطاب الأزواج. فلما قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال المراد بذلك شخص ثالث والمراد به الولي وليس المراد بذلك الزوج. ومن قال المراد بذلك الزوج قال الله عز وجل قال أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فالعقدة إنما هي بيد الزوج والعقد بيد الولي، فالولي يعقد العقد، فإذا عقد العقد فالناتج من ذلك عقدة، فهذه العقدة لا يفكها إلا الزوج، فالزوج الذي يفك هذه العقدة، فالعقد للولي والعقدة إنما هي للزوج، فهو الذي يبقي هذه العقدة على حالها وهو الذي يفك هذه العقدة بالطلاق. وأيضا قالوا الزوج نعم الولي ليس له الحق أن يتصرف نعم في مال المرأة بغير ابنها وبغير رضاها إلا فيما فيه الحظ لها، فإذا قلنا أن الأمر راجع إليه فإن ذلك يكون سواء برضاها أو بغير رضاها. وأيضا فإنهم اتفقوا على أن الولي البعيد ليس له أن يعفو وإنما حصل في الولي القريب كالأب، مع أن الآية ليس فيها التفصيل بين القريب وبين البعيد أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فإن جعلناه هو الولي فيستوي القريب والبعيد، أما التفريق بين القريب والبعيد ففيه شيء من الضعف. ومن قال فعلى كل نعم من رجح أن المراد به الزوج نظر إلى هذه المعاني، ومن رجح أن المراد به الولي نظر إلى المعاني السابقة، فقال الله عز وجل إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى. ومن قال أن المراد بذلك الزوج فسر العفو بالإعطاء يعطي النصف، إعفاء الزوجة أن تسامح عن نصف المهر، وإعفاء الزوج إعفاء الزوج أن يعطي نعم وإعفاء الزوج أن يعطي النصف. ومن قال أن المراد بذلك الولي قال الحقيقة أن الذي يحصل من الزوج ليس من قبيل العفو وإنما هو من قبيل الإعطاء، والله عز وجل لم يقل أو يعطي النصف أو يهب النصف الذي بيده عقدة النكاح، وإنما قال أو يعفو، والعفو إنما يكون من جهة الولي، أما الزوج وش الذي يكون من جهته؟ الإعطاء الإعطاء. ومن قال المراد بذلك الزوج قال الغالب أن الزوج إذا عقد دفع جميع المهر، دفع جميع المهر، فالعفو الذي يحصل منه هو العفو عن المطالبة، فإن جميع المهر بيد المرأة، نعم جميع المهر بيد المرأة، فإما أن يطالب وإما أن يعفو عن المطالبة. فعلى كل النزاع كبير في هذه القضية وله قوته في الجانبين. من قال المراد الذي بيده عقدة النكاح الزوج، أو من قال الولي، فالقوة موجودة عند هؤلاء وعند هؤلاء باعتبار الحجج. قال ويعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم ندب الله سبحانه وتعالى للعفو، ندب للعفو وبين أن العفو أقرب للتقوى، وأن تعفو أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل بينكم. فحث الله عز وجل على الفضل بين الزوجين. فالمرأة الفضل في جانبها أن تعفو عن نصف مهرها، والفضل في جانب الزوج أن يدفع لها جميع المهر. فهذا هو الفضل الذي ندب الله سبحانه وتعالى إليه وحث عليه، فإنه الأكمل والأفضل في حق الزوجين. فقال ولا تنسوا الفضل بينكم، أي بادروا لذلك وسارعوا في ذلك، فإنه أعظم في الأجر. إن الله بما تعملون بصير، وإذا كان الله عز وجل بصير بأعمال العباد فإن ذلك يستلزم المجازات، مجازات العباد على أعمالهم. من عمل خيرا جازاه خيرا، ومن عمل شرا جازاه الله سبحانه وتعالى بنظير ما فعل، إلا أن يعفو عنه ويتوب عليه. إلى هنا والحمد لله.